هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام. دليل اشتباه في الدليل هنا، يعني قال الله ما أدري هذا حلال وهذا حرام لأنه ما اطلع على دليل الدليل. طيب الاستدلال مثال أنت أصبر أصبر أنا عيني راح أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميسة والخنزير والأصنام، فقيل له ويستصبح بها الناس، فقال قال له حرام. طيب ما ندري هو حرام يعود على البيع ولا يعود على المنفعة؟ بارك الله فيك. طيب من لا كيف اشتبه انه يعود على المنفعة او يعود على البيع؟
هل هذا يرجع أنه يرجع للمتاع؟
يعني من قال أنه عن البيع قال لأن أصل موضوع الحديث
هو في البيع،
فقال هو حرام يعني ولو مع وجود هذه الملائكة. والذين قالوا أنه هو حرام قالوا هذا يعود على أخر المذكور وهو ذكر هذه المنافع. طيب عندنا أصل إذا تعارض إذا اشتبه الدليل نرجع إلى أي شيء عبادة الواحد إلى الأصل. ما الأصل في الانتفاع بالأعيان؟
الإباحة.
أفهمتم يا جماعة؟ ولهذا نقول الراجح أن الانتفاع بشحوم الميتة في هذه الأمور أنه إيش؟ جائز لكن بينه حرام. طيب ذكرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشبه الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة تقريبا للأذهان. الأخ أي نعم ها شكون لا تعلم إن شاء الله تعلم الآن. نعم إياب أو إهاب إهاب قوله ومن وقع في الشبهات عشان ناخذ الأمر معنا من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الثمى يوشك أن يقع فيه. طيب راعي إيش؟
الراعي الذي يرعى الإبل أو البقر أو الماشية.
نعم
وهناك ثمى مثلا لملك أو غيره، فإذا ترك ماشية ترعى ربما تقع في هذا الثمى.
أي نعم أحسن، يعني مثلا أرض محمية لا يرعها أحد تكون مخصبة مخضرة فيرعى حولها الراعي فلا يستطيع أن يحمي الإبل عنها أو البقر التي يرعاها لأنها تشاهد الأرض الخضراء فتنفلس إليها. واضح؟ طيب ما معنى قوله من وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ هل معناه إن اقتحام الشبهة حرام أو أن الوقوع في المشتبهات يجره إلى أن يقع في الحرام معه؟ الثاني ما تقولون؟ نعم هذا هو الأصل، هذا هو الأصل أن الإنسان يقع في الشبهات فإنه تجره إلى أن يقتحم المحرمات الصريحة. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك هما، فهل هذا إقرار؟ نعم نعم نعم، يعني إخبار عن الواقع، أما كونه جائز أو غير جائز فهذا ينظر فيه حسب نذر. طيب هل لك أن تأتينا بمثال ذكره النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل مثال التمثيل بالواقع وهو حرام؟ أي نعم. نسيتها؟ نعم. أي نعم، هذا واحد، لكن في أصعب من هذا، في أصعب ولا نزاع فيه إطلاق. نعم. يلا نعم. صحيح. يتتبعن سنن أي طريق، أو سنن جمع سنة وهي الطريقة. لتتبعون سنة من كان قبلكم اليهود والنصارى. هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا إقرارا أو إخبارا عن ما سيقع؟ الجواب الثاني لا شك، ما لا يمكن أن يجد النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبع اليهود والنصارى. طيب في الجسد مضغة إذا صلح صلح جسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ما هذه المضغة؟ القلب. طيب هل في هذا دليل على أن العقل والتدبير في القلب لا في الدماغ؟ فيه. وجه الدلالة؟ إلى الآن ما فيه أمير مأمور. الدليل من الحديث، لأن حتى تشبيه القلب في الأمير والأعضاء بالمأمور تشبيه ناقص، لا يطابق الحديث أبدا. الحديث إذا صلح صلح الجسد، والأمير والمأمور ربما يتمرد المأمور. هل يلزم من كل أمير إذا أمر أن يمتثل؟ طيب اتفق معناها جانب لقوله إذا صلح، إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله. بارك الله. نعم. ناخذ ذلك الدليل الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أيه أيه أي حديث أزهر وقوة حديث ما نسأل إن شاء الله تعالى إلى أي أبو نسأل، لأن أمس سؤالكم كسؤال، نسأل إن شاء الله في آخر الدرس. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تائس عبد الدينار والدرهم والقطيعة وإيش القطيف إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. أخرجه البخاري. تعس أي هلك وشقي وخار وخسر. عبد الدينار، الدينار هو السكة المضروبة من الذهب، والدرهم السكة المضروبة من الفضة، والقطيفة الفراش، الفراش. ومعنى عبدها فسره النبي عليه الصلاة والسلام باللازم، فسره باللازم فقال إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. ولذلك فلهذا صار عبدا لها، لأن هذه الأشياء ملكت ملكت يرضى بحصولها ويغضب بفواتها، فصار عبدا ذليلا له. هذا من وجه. وجه آخر أن هذه الأشياء الثلاثة، وقد جاء في حديث آخر أوسع من هذا أربعة، هذه الأشياء ملكت قلبه واستولت عليه حتى كانت هي فكره وعقله وإرادته، وهذا هو حقيقة العبودية. هذا فصارت العبودية من وجهين. الوجه الأول أنه قد دل لها في حيث يكون رضاه وغضبه تبعا إيش لحصولها أو عدم. ثانيا أنها ملكت قلبه بحيث تكون هي فكره وتفكيره وعقله وحركاته لا يسعى إلا لها ولا يتوقف عن السعي إلا لها. وليس المعنى أن الرجل ينصب الدينار ويسجد له أو يرفع له، لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا. ففي هذا الحديث دليل على أن من كانت همته الدنيا يرضى لحصولها ويغضب لفواتها فإنه خاسر، فإنه خاسر. ويشهد لهذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك أتموا فأولئك هم الخاسرون. يظن أنه رابح إذا ربح دينارا أو درهما ألهاه عن ذكر الله، ولكنه في الحقيقة خاسر، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يخرج الدنيا من قلبه قبل أن تخرج من يده حتى لا يكون عبدا ذليلا لها. وفيه إشارة من فوائد الحديث أيضا، الإشارة إلى أن من تعلق شيئا تعلقا، من تعلق بشيء تعلقا تاما صار له مثل العبد. ولذلك نجد العشاق يفخرون أن يوصفوا بأنهم عبيد لمن عشقوه، كما قال الشاعر: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. لماذا؟ لأنه يتلذذ بكونه رقيقا لها والعياذ بالله. ومن فائدة هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يكون رضاه فيما يرضي الله وسخطه فيما يسخط الله، فيما يسخط الله، لا أن يكون ذلك تبعا للدنيا، لأن الدنيا ثانية. إذن فالحديث هنا من باب الزهد ولا من باب الوراء أو منهما جميعا؟ الظاهر منهما جميعا، لأن ترك ما يضر هذا وراء، وترك ما لا ينفع زهد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، المنكب طرف الكتف، ولكل إنسان منكبان، أخذ بمنكبيه هكذا كأنه أمامه امسك بهما، وذلك من أجل أن ينتبه لما يلقى إليه. فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أوصاه بهذه الوصية أن يكون في الدنيا كالغريب. الغريب هو من أقام في غير وطنه، ومعلوم أن من أقام في غير وطنه لا تتم له الراحة، بل هو في قلق، لأنه يخرج إلى السوق إلى المسجد مثلا لا يرى أحد يعرفه لأنه إيش غريب. أو عابر سبيل، وهل أشد عابر السبيل لا ليس له إقامة ماشي. فهكذا تكون في الدنيا، وهو إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يبتعد عن أهل الدنيا وأن يكون بينهم كالغريب أو كرجل عابر أو كرجل عابر سبيل لا يريد المكر. ومما ينسب الشافعي: ومن يذق الدنيا فإني طعنتها وسيق إلينا عذبها وعذابها فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلاس سرابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها. هذا محط الفائدة، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. وهذا حق، إن اجتنبته اجتنبك الناس وليس بينك وبينهم علاقة، وإن تجتذبها هل ستأتيك سهلة؟ لا، يقول نازعتك كلابها. فوصية النبي عليه الصلاة والسلام في هذه من أحسن الوصايا. فمن فوائدها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الوصية فيما ينفع. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل ما به تأكيد الخبر والانتباه إليه إما بالقول وإما بالفعل. ففي حديث النعمان بن بشير استعمل إيش؟ القول ألا ألا ألا، وأما هنا استعمل الفعل. وأحيانا والنبي عليه الصلاة والسلام يستعمل ما يحصل به الانتباه إما بمثل هذا، وإما بأن يمسك بيد الرجل بين كفيه كما فعل مع عبد الله بن مسعود حين علمه إيش التشهد، أمسك بيده وضع بين كفيه وجعله يعلم. فإذا استعملت الأساليب التي توجب أن يرعى الإنسان انتباهه فإن هذا من الهدي النبوي. ومن فوائد هذا الحديث أن لا يركن إلى الدنيا وأن لا يتخذ محل إقامة. يقول كن في الدنيا كأنك غريب، يعني قلق، لا لا لست مستأنسا أو عابر سبيل. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن نجتنب الدنيا كلها، وإنما أمر أن نكون منها بمنزلة الغريب الذي لا يأخذ إلا ما اضطر إليه أو عابر السبيل. وهكذا ينبغي لنا أن لا نجعل الدنيا أكبر همنا، لأننا إن جعلناها أكبر همنا فإنها تفوتنا هي والأخرى، وإن جعلناها عون على الطاعة صارت هي لنا والأخرى. ولقد سمعت كلاما لبعض العلماء يقول اجعل المال لك كالحمار الذي تركبه أو كالخلاء الذي تقضي به حاجتك. أفهمتم؟ يعني مناه لا يهمك منها إلا ما تقضي به حاجتك فقط. طيب، وقال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. أخذه من وصية النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني اعمل عمل الجاهل الذي يستحضر أن أجله قد حضر ليكون مستعدا غاية الاستعداد. لا تقل أفعل هذا غدا، ربما لا تفعله غدا. وفي الصباح لا تؤخر إلى المساء، لأنك ربما إيش لا تدرك المساء، وهذا أمر مشاهد. فالإنسان الحازم هو الذي ينتهز الفرص ويأخذ بالجد ويقول خذ من صحتك لمرضك رضي الله عنه. كلمة حكمة. الإنسان الصحيح يسهل عليه العمل وصدره من شره ونفسه طيبة، والمريض في العكس يصعب عليه العمل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمار بن حسين صل إيش قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعجلا. وكذلك أيضا طريق نفسه، ولا ينشرح صدره ولا ينبسط. ولهذا تجد أحيانا إذا أصابك المرض تود أن لا يكلمك أحد من الناس ولو أقرب الناس إليه. فخذ من الصحة ليش للمرض، حتى إذا أتاك المرض وإذا أنت قد أخذت بحظ وافر من العمل الصالح في حال الصحة. أكبر من ذلك قال ومن حياتك لموتك. الله أكبر. الإنسان ما دام حيا فإنه يمكن أن يعمل، لكن إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم انتفع به أو ولد صالح يدعو له. فخذ من حياتك الآن ما دمت حيا لموتك، لأنك سوف تبقى أزمانا طويلة بعد الموت لا تستطيع أن تعمل، لكن ما دمت حيا فأعمل. ففي هذا الحديث فوائد أولا الزهد في الدنيا، وأن الإنسان لا يتخذها موطنا بل معبرا أو دار وحشة، نعم أو دار وحشة لقوله كأنك غريب أو عابر سبيل. ومن فوائد هذا الحديث أن الكلمات أخذنا أظن الأول المرفوع، نعم من فوائد الحديث بالنسبة للموقوف حديث ابن عمر هذه الاعتبار بهذه الوصية، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ومن فوائده أن الإنسان الحازم هو الذي يغتنم الفرص، يأخذ من الصحة للمرض ومن الحياة للموت. وكذلك أيضا جاء كما جاء في الحديث اغتنم خمسا قبل خمسا، ومنها الفراغ قبل الشغل. الإنسان هذا متفرغا فلينتهز الفرصة وليتخذ الفراغ مملوءا بالعمل الصالح قبل أن ينشغل. ولهذا يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال تفقهوا قبل أن تسودوا، أي قبل أن تتخذوا سادة، لأن الإنسان إذا كان سادة إذا كان من السلام وسود وصار مرجع للناس انشغل. وسمعت أحد الإخوة يقول أنت لنفسك ما لم تعرف، فإذا عرف كنت لغيرك. هذا صحيح أو صحيح؟ نعم. ولهذا تجد أن الإنسان في أول حياته وفي غفلة الناس عنه عنده أوقات يستطيع أن يراجع، يستطيع أن يزور قريبا، أن يعود مريضا، لكن إذا عرفه الناس انكبت الحوائج عليه، كل يحتاجه من جهة، وحينئذ ينشغل عما كان قادر عليه بالأمس. هذا يقول جملة مكارمة. وعن أبي هريرة رضي الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. قوله من تشبه أي أتى ما يكون به مشابها له، وذلك أن يفعل شيئا من خصائصه. والتشبه يكون بالعقيدة، يكون بالعبادة، يكون باللباس، يكون بالحلى، يكون بالعداء. الحديث عام، وإذا كان عاما فينزل قوله صلى الله عليه وسلم فهو منهم على ما تقتضيه الأدلة الأخرى. فمثلا من تشبه بقوم في العقيدة فهو منهم، معلوم يعني اعتقد ما يعتقدون، سواء فيما يتعلق بالعبادة أو بالربوبية أو بالأسماء والصفات هو منهم، حتى لو نفى أن يكون منهم يقول أنت منهم. من تشبه بهم في العبادة فهو منهم، لو أن إنسان تشبه بأصحاب الطرق في عبادات وقال أنا من أهل السنة نعوذ بالله من البدعة، وهو يفعل في العبادة ما يفعله أهل الطرق، هل يقبل؟ لا، هو منهم. من تشبه بهم في العادات فهو منهم إنسان، نعم. ولا سيما أيضا ولا سيما إنها الشرع عن ذلك بعينه، إنسان تشبه بالكفار في الأكل باليسار، يعني يوجد الآن أناس يرون أن الأكل باليسار تقدم وحضارة. ليش؟ لأنه تفعله الأمم المتحضرة على زعمه، فهو حضارة وتقدم، نعم، ويكون منهم. تشبه بهم في اللباس، صار يلبس مثل لباس الكفار، نقول هو منهم. المهم إذا تشبه بهم، والتشبه أن يفعل ما كان مختصا بالمتشبه به، أما ما كان مشتركا فلا تشبه، لكن ما كان مختصا به. ثم قوله عليه الصلاة والسلام فهو منهم، هل المعنى أنه يكون كافرا نقول هو حسب، هو على حسب ايش؟ الشبع، اي حسب ما تشبه به. اذا قلنا تشبه بهم في لباس مثلا، هل يكون مثلهم في الكفر او هو مثلهم فيما تشبه بهم فيه؟ الثاني. لكن قد يقال ان قوله فهو منهم يعني يوشك ان يكون منهم، لان التشبه بهم في الظاهر يؤدي الى التشبه بهم في الباطن، وعلى هذا فيكون منهم باعتبار المآل لا باعتبار الحال. واذا قلنا انه منهم في هذه الخصله التي تشبه بها فهو باعتبار ايش؟ الحال. اما اذا قلنا فهو منهم، اي ان التشبه بالظاهر يؤدي الى التشبه في الباطن، فهذا يفسر قوله فهو منهم في ايش؟ في المآل. ولا شك ان التشبه بالقوم يؤدي الى محبته وتعظيمه والركون اليه، وهذا قد يجر المرأة الى ان يتشبه بهم حتى بالعباده. ففي هذا الحديث دليل على فوائد. اولا الاسئله نعم نعم هو المسألة في بعض العلماء أنه إذا اختلف العلماء في مسألة أحدهم يقول هي حرام الثاني يقول هي مباحة، فنأخذ بقول من يقول أنه حرام. لكن كما ذكرنا لكم أمس يجب أن ننظر إلى حال المختلفين فنقدم الأعلم والأوثق على غيره. ثم أن ذكرنا لكم فيما سبق أنه إذا اختلف العلماء في مسألة فإن ترجح جانب أحدهم فهو الحق، وإن لم يترجح ففيها للعلماء كم؟ ثلاث أقوال: قول بالتخييم، وقول آخر بالأشد، وقول ثالث بالأيسر. إيش؟ نعم. لا التاريخ الخلاف إن كان الاشتباه الدليل فنعم. أصبر يا سليم يا أخي، إذا صرت تجاوب واحد لا أحضر غيره تشعرون. إذا كان الخلاف له حظ من النظر والدليل يحتمل أن يكون ذلك من عليه فهذا نعم، لا لأجل الخلاف ولكن لأن الدليل لم يتم. وأما إذا لم يكن هناك دليل فإنه لا يعتبر ولا يعلل به. نعم سليم. هذا جيد جدا. يقول إن بعض الناس يخالف الشريعة في ظاهره ويقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، تجد مثلا يحلق لحيته ويقول التقوى ها هنا، يسبل الثوب ويقول التقوى ها هنا، يترك الصلاه ويقول التقوى ها هنا. نقول ان الذي قال التقوى ها هنا هو الذي قال اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، ففساد الجسد دليل على فساد القلب، وصلاح الجسد قد يكون دليلا على صلاح القلب وقد لا يكون. فالمنافقون ظاهرهم الصلاح ومع ذلك قلوبهم فاسدة، لكن يكون القلب صالحا والقلب والجسد فاسدا لا يمكن. نعم
شيخ بارك الله فيكم، أورد بعضهم على مسألة لباس البنطال في البلاد التي عرف فيها ذلك، قال هذا لا يجوز لأنه لباس الكفار في الأصل، وهل إذا تشبه بعض المسلمين بهم وعما ذلك الفعل يكون الحج على أن يلبسه المسلمون، فكيف يرد عليهم؟
نعم، نرد عليهم بأن يقول من تشبه بقوم، وهذا الآن حسب الواقع صار لباس للجميع، ما هو خاص بالكفار. وقد نص على هذا في فتح الباري نقله أيضا عن مالك رحمه الله وهو حق، لكن يبقى النظر في مسجد البنطلون أنه يمنع من كمال الصلاة
إذا كان
ضيقا، يمنع من كمال الصلاة. فنجد أحيانا هؤلاء الذين يصلون في البنطلون نجد ما يستقر في الجلوس، ولو استقر لانشق اللباس. أنه كأنه يقول أقسم بنفسي بيده، يعني ويتضمن هذا القسم إن كنت كاذبا أن يهلكني الله. لا لا، الدعاء نفسه يدعى نفسه بالهلاك عندما يصيبه كربة أو مصيبة أو ما أشبه ذلك.
شيخ تعقيب على الكمال فيما تعلق بالثياب إذا كانت أصبحت عرفا للناس،
إذا أصبح ليش؟
يعني من لباس الناس حتى لو كان أصلها من الغرب أو من المشرق، يستدل بعضهم الآن يقول إذن أيضا لباس الدبلة عند الله،
إذا
لباس الدبلة هذا عند العقل،
إذا
لأنها خاصة من العقل يعني.
إذا ما في مدى لباب إذا كذا الشرق
لبس القادم،
إذا لبس القفاز
عند عقل النكاح تكون أيضا صار من العرق.
لا لا، لأن هذه مسألة الدبلة مصروبة بعقيدة، مصروف في العقيدة، ولهذا بعضهم يكتب اسم زوجته في خاتمه، والزوجة تكتب اسم الزوج في خاتمه، فهذا يشبه السولة التي تعرف من الشرك. الله أكبر. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعد مقام محمد. نمشي في الشرح، هذا من خمس دقائق يعني. نعم، من فوائد الحديث عن ابن عمر الحث على التشبه في الصالحين، من قول من تشبه بقوم فهو منه، ويتفرع على هذه الفائدة الحث على اتباع السلف الصالح في العبادة في العقيدة في المنهج في كل شيء، ليكون الإنسان إيش منهم. وهل يتشبه الإنسان بهم فيما لا يفعلونه على وجه التعبد، كهيئة المشي، هيئة اللباس وما أشبه ذلك، أو قال إن التشبه بهم في اللباس أن يلبس الإنسان ما اعتاده أهل بلده ما لم يكن محرما؟ الجواب الثاني، ولهذا نقول إن اتباع العادة في اللباس هو السنة ما لم يكن ذلك حرما. ومن فوائد هذا الحديث الحذر من التشبه بالكفار، أو التحذير من التشبه بالكفار لقوله فهو منهم. وهل هذا على سبيل الكراهة أو على سبيل التحريم؟ الصواب أنه على سبيل التحريم، وأنه يحرم على الإنسان أن يتشبه بالكفار. قال الشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه به. ومن فوائد هذا الحديث أنه متى حصل الشبه ثبت الكفر، سواء كان بإرادة أم بغير إرادة. فلو قال قائل إنه لبس ثياب الكفار لكن لم يقصد الشبه، قلنا ولكن حصل الشبه، والنية محلها القلب، فينكر عليه ما أظهره من المشابهة، وأما فيما بينه وبين ربه فهذا ليس إليه. لأن بعض الناس الآن تنهى يقول ما قصد التشبه، ما قصد التشبه، تجد مثلا يجعل شعره على صفة معينة معروفة أنها من كلا الكفار، فإذا قلت له قال أنا ما أعرف التشبه، ماذا نقول له؟ نقول حقق التشبه، التشبه حق، والنية أمر خفي لا يطلع عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منه، فعلق الحكم على المشابه. طيب، فيه أيضا الحذر من متابعة أهل البدع، لأنه إذا تابعهم فقد تشبه بهم فيكون منه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة كلام. ثم قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. يقول كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو خلفه يمشي أو راكب؟ ليس فيه بيان، اللهم إلا كان في رواية لم نطلع عليه، خلف النبي، ولكن ليظهر أنه كان راكب. وقول نعم، فقال يا غلام، ناداه في هذا الوصف لأنه كان صغير السن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله أي احفظ دينه، فهو كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، وليس المراد أن يحفظ الله نفسه، لأن الله تعالى غني عن العالمين، لكن المراد حفظ دينه أي قم بشرائعه الواجبة والمستحب، واترك نواهيه المحرمة والمكروهة، تحفظ الله يحفظ، هذا هو جواب الأمر وهو الجزاء والثواب، يحفظ بإيش؟ في دينك ودنياك، في أهلك، في مالك، في بدنك، في جميع أحوالك، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يقيد. احفظ الله نعم، هذا هو الظاهر أنه كان صديق الرسول. طيب احفظ الله تجده تجاهه، هذا أيضا فائدة عظيمة، احفظ الله بإيش؟ بحفظ دينه، تجده تجاهك أي أمامك، وهذا يعني أنه عز وجل يدلك على كل خير، فإذا حفظت دين الله دلك على كل خير، لأن الذي أمامك هو قائدك فيدلك على كل خير. احفظ الله، وإذا سأل فاسأل الله، لا تسأل الناس مهما كان، اللهم إلا عند ضرورة القصوى فهذا له حال آخر، لكن اسأل الله وحده. وأنت إذا سألت الله بصدق ويقين فإن الله تعالى سوف يجيب، يقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، وقال تعالى في آية أخرى ادعوني أستجب لكم. قد تستبعد أن يجيب الله لك مثلا، لكن لا تستبعد هذا، إن الله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإذا استعنت فاستعن بالله، استعن بالله إذا استعنت أي طلبت معونة، فلا تلجأ إلى الخلق، استعن بالله، فإنك إذا استعنت بالله عز وجل استعانة حقيقية بإيمان وصدق أعانك. ففي هذا الحديث من الفوائد، أولا جواز الإرجاء على الدابة بناء على أن قوله خلف النبي أي على الدابة، وكما ذكر أخوكم بأن الشارح يقول أنه كان رديف الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا مشروط بأمرين. الأمر الأول أن لا يشق على الدابة، فإن شق على الدابة فلا يجوز الارتداء. الأمر الثاني أن لا يخاف سقوطا، فإن خاف سقوطا فقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. كيف يخاف السقوط؟ أحيانا يكون ركب البعير منزلقا، فإذا ركب الإنسان فربما يسقط على ظهره، ففي حال نقول لا تركب. وهذا مراعاة لحال الراكب أو لحال المركوب؟ لحال الراكب، والأول لحال المركوب. ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بإرتداء الصغار، وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة البينة على أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده من التواضع الجم للحق وللخلق ما ليس عنده عليه الصلاة والسلام. وإن شئتم دليل على ذلك، فمن الذي أردفه النبي صلى الله عليه وسلم في رجوعه من عرفة؟ أسامة بن زيد، مولى من الموالي وصغير السن أيضا. ومن الذي أردفه حين ذهابه من مزدلفة إلى منى؟ نعم، الفضل بن عباس، صغير لكنه من أقارب، فراعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا. الفضل بن عباس من أشرف الناس نسبا، وأسامة مولى من الموالي، لكن الكل منهم صغير. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا حاجة إلى إقامة البينة على تواضعه، لأن هذا أمر متواضع. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي في الحديث الهام أن تنادي الإنسان ولو كان أقرب قريب إليه. الرسول يكلم ابن عباس وهو رديفه على الزاد، بعيد ولا غير بعيد؟ قريب جدا، لكن الحديث مهم. ومن فوائد هذا الحديث هذه الوصايا العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك إلى آخره. ومن فوائد الحديث أن من حفظ حدود الله وشرائع الله حفظه الله في دينه وبدنه وماله وأهله وعرضه أيضا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، وأن الإنسان لما حذر ربه إيش؟ حذره الله. ومن فوائد هذا الحديث أنه من الحزم أن يحفظ الإنسان ربه ولا يبالي بأحد، يعني يعبد الله لا يبالي بالناس، يتجنب الحرام وإن انتهكه الناس لا يبالي، احفظ الله يحفظك. ومنها من فوائد الحديث أن أهم من يوجه إليه هذا ولاة الأمور الصغير والكبير، كل منهم يحب أن يحفظ، أليس كذلك؟ يحفظ في ماله وبدنه وعرضه. نقول إذا كنت تريد ذلك فهناك شيء واحد، مفتاح واحد، وهو أن تحفظ الله. ومن فوائد هذا الحديث أن من حفظ الله كان الله دليله، ومن كان الله دليله فهو مهتد بلا شك، لقوله احفظ الله تجده تجاهه. ومن ذلك من فوائد الحديث، بل هنا إشكال، تجده تجاهه إذا قال قائل ألا يدل ذلك على ما ذهبت إليه الجهمية الحلولية من أن الله تعالى في كل مكان؟ لأنه قال تجاه، أي مقابل وجهه يدل. فهل نقول إن هذا يدل على ما ذهب إليه هؤلاء الملحدون الذين يقولون أن الله في كل مكان؟ الجواب لا، لا ليس كذلك، لأن الرسول قال تجده تجاه، وقال في المصلي إن الله قبل وجهه، ونهى أن يتنخى الإنسان وهو يصلي قبل وجهه، لأن الله قبل وجهه. وهذا لازم منه أن يكون الله تعالى في الأرض. قد يكون الشيء أمامك وهو عال جدا عنك، أرأيت نجما قارب الغروب هو أمامك أليس كذلك؟ وأين هو؟ في السماء بعيد عنك. فلا يلزم من كون الله تجاه الإنسان أن يكون الله تعالى في مكانه، ولكن الله عز وجل جعل في أدلة شريعته ما هو مشتبه امتحانا واختبارا للعباد، لأن هذه الأدلة المشتبهة يميز الله بها الخبيث من الطيب. فأما الذين في قلوبهم زيغ أخونا أين فيتبعون ما تجب من ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به. طيب إذن الجواب عن هذا الإشكال أنه لا يلزم من كون الشيء تجاه الإنسان إيش أن يكون في مكان، بل يكون تجاهه وهو فوق. ثانيا أننا لو قلنا بذلك لأبطلنا النصوص الواضحة الصريحة في أن الله فوق كل شيء. ثالثا أنه لو قدر أن بين كون الشيء تجاهك وكونه في السماء تعارضا بالنسبة للمخلوق فلازم ذلك بالنسبة للخالق، لأن الله تعالى ليس كمثل شيء. من فوائد الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يعلق حاجاته بربه بقوله إذا سأل فاسأل الله. طيب كل شيء نعم، لكن السؤال يكون بلسان المقال ويكون بلسان الحال. أما السؤال بلسان الحال فهو أن يفوض الإنسان أمره إلى ربه، وأما السؤال بلسان المقال فأن يقول اللهم ارزقني مثلا. ومن فوائد الحديث أنه أن الإنسان ينبغي له إذا استعان أن يستعين بالله، وأن من الحزم أنك مهما استغنيت عن الناس فافعل مهما استغنيت، لو شق عليك ذلك لو كبر عليك فافعل، لئلا يكون لأحد عليك منا، فاجعل منا لله عز وجل. هذه وصايا نافعة من الرسول عليه الصلاة والسلام لمن هو من أقرب الناس إليه وهو ابن عباس. وعن سالم بن سعد رضي الله عنه ما جاء السؤال؟ ها أي ما هو موجود عندكم؟ هو على كل حال نحن نحب أن نمشي ولا في عدة مباحث، لكن وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن. دلني على عمل، دلني مأخوذ من الدلالة وهي الإرشاد إلى الشيء، على عمل إذا عملت أحب الله وأحب الناس، يعني حصل لي محبة الله لي ومحبة الناس، فيحصل له محبة من جانب الخالق وجانب المخلوق. كل إنسان يحب ذلك، كل إنسان يحب أن يحبه الله، وكل إنسان يحب أن يحبه الناس. أما الأول فخاص بالمؤمنين، والثاني عام، يعني حتى الكفار يحبون أن يحبهم الناس، وهذا سؤال عظيم. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام اذهب في الدنيا، يعني اترك لا تتعلق بها لا تهم، إن جاءك فقد أتتك، وإن جاءك فقد أتتك، وإن فاتتك فلا تعلق نفسك بها. اذهب في الدنيا يحبك الله، لأنه من لازم الزهاد في الدنيا الرغبة إيش في الآخرة، وإذا رغب الإنسان في الآخرة فسوف يعمل ما يرضي الله ويكون سببا لمحبته، فصار محبة الله الزاهد في الدنيا من باب اللزوم، لأنه متى زاهد في الدنيا لا بد أن يرغب في الآخرة، وحينئذ يحبه الله عز وجل. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، هذه أيضا من الوسائل العظيمة. لا تنظر إلى ما في أيدي الناس، ازهد فيه لأنه ليس ملكك ولا ينفعك، فازهد فيه من أجل أن تحبك الناس. في هذا الحديث فوائد: أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاستقامة والسؤال عن سبلهم، لأن الرجل سأل عن شيء يكون به محبة الله ومحبة الخلق. ومن فوائد الحديث أن كلمات النبي صلى الله عليه وسلم كلمات جامعة، لأن ازهد في الدنيا هذه كلمة لو أراد الإنسان أن يشرحها شرحا واسعا لأخذ عليها صفحة، لكنها جاءت كلمة موجزة. ازهد في الدنيا يشمل الزهادة في المال، الزهادة في الجاه، الزهادة في المركبات، الزهادة في المسكونات، الزهادة في كل شيء. ولو أردت أن تعدد ما يتعلق بالدنيا لتعبت، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع في كلمة واحدة. ومن فوائد الحديث إثبات محبة الله عز وجل لقوله: يحبك الله. وأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله يحب محبة حقيقية، وأهل التعطيل يقولون إن الله لا يحب، وأن محبته كناية عن ثوابه، فيفسرون الشيء بلازمه مع إنكاره. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن من لم يذهب في الدنيا وتعلق بها وصار أكبر همه فإن ذلك من أسباب انتفاء محبة الله عنه. بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ بالمفهوم. ومن فوائد الحديث الحث على الزهد في الدنيا، لأنها إذا كان سبب لمحبة الله فلا ينبغي للآخر أن يفوت هذا. ومن فوائد الحديث الحث على الزهد فيما في أيدي الناس. لماذا؟ لأجل أن ينال محبة الناس. أما الإنسان ليزهد فيما في أيديهم فإن الناس سوف يستسلمونه ولا يحبونه. مثلا إنسان كل ما رأى مع شخص ما يعجبه فوالله هذا زين، والله ليس من السن، نعم، يقول هذه أول كلمة لعل صاحبه يقول تبي تفضل. إذا لم يقل هذا تلقى إلى درجة أخرى، يقول والله هذا زين، أنا لو أعطيتني إياه سأكتب شيء ينفع، نعم، وهكذا حتى يتدرج به. ولا شك أن كثيرا من الناس إذا رأى من شخص أنه يحب ما في يده يعطيه الله، يعطيه إياه إذا لم يكن في ضروراته، لكنه سوف يستثقل هذا الرجل، يستثقله وربما يكرهه حتى لو كان ذا عباده وأحبه لله، فستنقص محبته. واضح؟ طيب، كذلك أيضا بعض الناس لا يطلب أموالهم على سبيل التملك لكن على سبيل الاستعارة، يستعين ربما وهو في غير حاجة، لكن نهمة ومرض في القلب أنه يطمع فيما في أيدي الناس، هذا لا شك أن الناس تقل محبتهم له. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يسعى فيما يكون سببا لمحبة الناس له. دليل هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الرجل على قوله يحب الناس، وإلا لقال له ما يهمك من حب الناس، أحبوك أم كرهوك. لكن ينبغي الإنسان أن يسعى بكل ما يستطيع في كل وسيلة توجب أن يحبه الناس، وفضل الله يجيب من يشاء. أحيانا لا يملك الإنسان نفسه حتى يفعل ذلك، لكن ينبغي الإنسان إذا لم يكن ذلك من طبيعته أن يتطبأ به. يعني بعضنا يقول انه ورد ما اختلف انهم يحبون ان يفعلوا ما يسقط تجاههم عند الناس. نقول هذا ان كان رياء فهو على خطر، وان كان محبه ان لا يشار اليه بالاصابع لئلا يغتر بنفسه ويعجب بنفسه فهذا طيب، لكن الذي نرى ان يتبع الانسان هذه المصلحه. نعم
لأن
كثير
من
العادات
قد
عمت
فيها
بالوفيات
الإسلام، وكان
هذه العادات
كانت
تشد
من
جهة الكفار. هذا ذكرناها يا جماعة، ما ذكرناها؟ أن الشيء إذا انتشر الآن وصار ليس من اختصاص الكفار ولا كان الأصل إلا بما يتعلق بالعقيدة، مثل مسألة الدبلة هذه نمنعها لأنها تخل بالعقيدة. يدعي الزوج الذي لبس الدبلة المكتوب عليها اسم زوجته وبالعكس يدعي أن هذا سبب إيش للاقتران، يعني لبقاء الصلة بينهم، وقد علمنا ذلك من الحجاج يكون عليهم لباس خواص من الذهب، إذا قلنا اخلعها بعضهم يقول تغضب الست، يعني الزوجة، وبعضهم يقول أخشى أن يكون هذا سبب الإفراط، لأن هذا هو الصلة بيني وبينه، وهذا كله غلط. نعم. ولعل كل هذا الإنسان في مثل المسائل إذا أراد التورع لكن لا يحكم على غيره هو حر، ما في شيء، ما في إشكال. رأى أنها توقع الماء هنا خلاص، هذا ما تحكم التي تموت بالغرق ما تحكم. ما أقول كل هذا، أنا سمعت الآن في بلاد كثير من بلاد الكفار أنهم الآن يخرجون الدم عند الذبح، لكن ما على طريقة، على طريق مواصيل يدخلون في الأوداد ثم يشفطونه شفط، ما على طريقة، وسوف يرجعون والله أعلم إلى الطريقة الثانية. نعم.
ينشر
شجرات ينشر يقول لك ثم الداعي ثم الداعي ينشر
عادي لا يعني
لا لا هذا مو سهل. الآن البنطلون بالنسبة للباس السعودي شهرة، إلا إنسان مختص مثلا يعمل مكاين أو شبه ولا شهرة ما في إشكال، لكن في أو في بعض البلاد الأخرى عادي. هو رقم إذا لباس القميص عندكم شهرة.
لكن هذا وهذا هذا وهذا يعني حتى لو لبس القميص سيعتبر شهرة لكثرة
الذين
طيب ينظر إليه عندنا من أهل الدين.
إيش؟
لبس القميص عندنا ينظر إليه من أهل الدين.
فوضى يعني لزعة فندية.
الآن
نقوم
الآن تغير الشيخ الآن يقولون الآن الشيخ عندنا في بلادنا لا تميز الرجل إن كان متزوجا أو غير متزوج إلا بهذا وكذلك المرأة، فإذا خلعت الدبلة يعني يسعى إلى خطبتها وهذا فتقول ما تستطيع أن أخلعها من أجلها، يعني لو خلعتها يأتي وهذا وقع الشيخ يحرمونها من زوجها
سبحان الله.
فيقول ما عندنا حل إلا أن تبقى، لا
لكن لو خلف الأول زاد.
لا طيب ما ما خلف غير الأصبع الذي يتخذه الكفار فيه؟
أبداً هي على حق لو تغير إصبع المؤمن هذه إشارة إلى.
يعني لا في الخاتم إشارة إلى أنه غير متزوج.
لا إذا متزوجة إذا كانت في البنت اليسار وما أدري إذا نقلت في اليمين يعني مخطوبة أو كذا. المؤمن شيء معروف.
على والله هي على كل حال أنا إذا كانت مصروفة في عقيدة تنهى عقيدها أنا كذلك.
إن لم يكن عقيدة.
ما هي خاتم يلبس.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن سعد بن الوقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب العرش الشرقي الغني الخفي اخرجه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا حديث متعدده و أهمها الوصايا التي أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. الوصية الأولى ما معنى أحفظ لا يحفظ؟ وشريعة نعم بالتزام أحكامه. إيش يحفظ في جميع أمورك يعني في المال والعرض والنفس والأهل في كل شيء. طيب الوصية الثانية نجاح معناها أنك إذا حفظت الله جلك على كل خير. هل لها شاهد من القرآن؟ نعم
قوله تعالى والذين
اهتدوا
زادهم هدى
وآتاهم تقوى. نعم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. طيب الوصية الثالثة إذا سألت فاسأل له. هل يؤخذ منها كراهة أن يسأل الإنسان غيره يدعو له يقول يا فلان ادعو الله لي؟ نعم الظاهر العموم حتى بهذا الحال لا تسأل حتى ولو كان رجلا صالحا. أحسن. طيب الوصية الرابعة أين عملت واليوم الظاهر أنك منت حاضر حتى اليوم الظاهر أنك منت حاضر لأنك متكئ على العمود. أي طيب إذن ليس على المحرم ولا على المريض حرم. طيب ها تعرف الوصية الرابعة؟ نعم المعنى يعني إذا أردت تعاونا أو طلبت تعاونا فليكن من الله عز وجل. طيب حسن هذه الوصايا الأربع إذا اعتمدها الإنسان حصل على خير كثير لأهمية. طيب مر علينا إثبات أن الله تعالى يحب هذا أليس أنت جديد؟ الله يحييك. طيب إذا الضيف له الإكرام. نعم يلا يا صاحبي قوله صلى الله عليه وسلم اذهب في الدنيا يحبك الله. طيب محبة الله هي ثوابه أو إرادة ثوابه أو صفة سوى ذلك؟
صفة سوى ذلك
يعني من لازم محبة الله للعبد أن يفيده ولا ثواب إلا بإرادة بارك الله. طيب ثم قال ايضا زاف جديد يقول وعن سالم بن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إن الله يحب، هذه جملة مؤكدة بإن، والمحبة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يحب من شاء من الأشخاص والأعمال والأزمان والأماكن. محبة الله تتعلق لهذا كله، بالأشخاص والأعمال والأزمان والأماكن. أحب البقاء إلى الله مساجده، هذه متعلقة بإيش؟ أين؟ هذه بالمكان. في الأزمان أحب العمل إلى الله تعالى أحب العمل إلى الله تعالى الصلاة على وقته، هذا يتعلق بالأعمال والأزمان أيضا، لأن الزمن الأول أو أول الزمن محبوب إلى الله عز وجل. طيب، الأشخاص، إن الله يحب المتقين، هذا عموم. هناك خصوص، لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، هذه مقيدة بإيش؟ بشخص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يقرأ في أقم قل والله أحد، لأنها صفة الرحمن، قال أخبروه أن الله يحبه. طيب، هنا يقول إن الله يحب العبد، العبد بالعبودية الكونية والشرعية، لا، العبد بالعبودية الشرعية، لأن العبد بالعبودية الكونية دون الشرعية لا يحبه الله، كالكافر مثلا، الكافر عبد لله تعالى بالعبودية الكونية، لأن الله تعالى يفعل فيه ما شاء. إذن العبد بإيش؟ بالعبودية الشرعية. الصفة الثانية التقي، يعني متقي لله عز وجل. والتقوى هي فعل ما يقي من عذاب الله من طاعة الله تعالى لأوامره تعالى لأوامره واجتناب نواهيه، هذا التقوى. هذا أجمع ناقيك التقوى، أنها اتخاذ الوقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. الغني يعني الغني عن غير الله، هو غني بنفسه، قانع بما أعطاه الله، لا يسأل الناس ولا يلتفت في المسألة. والوصف الرابع الخفي، إنسان خفي لا يحب الظهور ولا يتصدق لشيء، لأن أهم ما عنده هو محبة الله له ورضا الله عنه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. هذا الأشعث الأغبر المدفوع بالأبواب خفي ولا غير خفي؟ ما يعرف ولا يذم له فاتح. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، ولا 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 يبالي بنفسه، لا يبالي بنفسه، أي مكان يوضع فيه يوضع فيه، إن شفع لم يشفع وإن سأل لم يعطى. فالإنسان الخفي الذي لا يحب أن يتظاهر أمام الناس، هذا هو الذي يحبه الله. أما من أحب أن يظهر، وتجده مثلا إذا جلس في المجلس قام يتحدث وكأن لم يكن في المجلس سواه، أو إذا جلس في المجلس قام يلحق في المسألة إذا كان حوله طالب علم، ما تقول في كذا، ثم كيف تجمع بين هذا وبين هذا، كأنه يفصل ويبين، من أكبر العلماء. كن خفيا، كن خفيا تكن عند الله تعالى عظيما رفيعا. في هذا الحديث فوائد، منها إثبات محبة الله عز وجل لقوله إن الله يحب، ومنها الحث على هذه الأوصاف الأربعة، وهي تحقيق العبودية لله عز وجل، والثاني مش جماعة التقوى، والثالث الغنى عما في أيدي الناس، والرابع الخفاء. هذه الصفات يحبها الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بها إلا من حد عليها. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يستغني عن ما في أيدي الناس، بل ويستغني حتى عن الناس، فلا يطلبن من أحد شيئا إلا عند الضرورة، لا يطلب مالا ولا يطلب مساعدة ولا يطلب شفاعة ولا يطلب أي شيء إلا عند الضرورة، لأنه لا يتحقق كونه غنيا إلا بهذا. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يكون خفيا، لكن هل يلزم من ذلك أن نأمره بالعزلة؟ الجواب لا، لا نقول اعتذر الناس، لكن نقول لا تحرص على إبراز نفسك، ثم أعلم أنك إذا أخفيت نفسك وكنت أهلا لأن تظهر وتبرز فإن الله سوف يظهرك، لا 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 تفعل، سوف يظهرك الله عز وجل ويبرزك ويعلم الناس بك. أما العزلة فأصح الأقوال فيها أن إذا كانت دفاعا عن الدين فهي خير، وإلا فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. إذن خالط الناس اصبر على أذاهم، وقول الرسول ويصبر على أذاهم يدل على أن هذا الرجل كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لأن الذي لا يتعرض للناس لا يؤذونه، لكن الذي يتعرض لهم هو الذي يؤذي. وقد قال لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ايش واصبر على ما أصابك. طيب، ثم قال المؤلف وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وقال حسن. من حسن، من هنا للتبعير وهي خبر مقدم وتركه مبتدا مؤخر. ترك ما لا يعنيه أي ما لا يهمه ولا تتعلق به حاجته ولا ضرورته ولا كماله بل لا شأن له فيه. فإذا رأيت الرجل يترك هذا الشيء ولا يتعرض للسؤال عما لا يعنيه فاعلم أنه حسن الإسلام، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ففي الحديث فوائد، أولا أن الإسلام منه حسن ومنه ما ليس بحسن، وأن لحسن الإسلام علامات منها هذه العلامة. ومن فوائد الحديث الحث على ترك الإنسان ما لا يعنيه، وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من حسن إسلام المرء، وبه نعرف أن أولئك القوم الذين يسألون الناس إذا رأوهم يتكلمون بكلام سر وش قال لك وش أجبت هل هذا يعني، أو يتخنتون على الناس ليسمعوا ما قال، هذا أيضا مما لا يعنيه. أما الذي يعنيه فابحث عنه، لكن شيء ما يعنيه فاتركه. وأنت إذا سلكت هذا المسلك فإنك سوف تستريح، لأن الإنسان إذا بحث عن الأشياء التي لا تعنيه فقد يسمع ما لا يصره بل قد يسمع ما يسوءه. ومن فوائد الحديث أن ما يعني المرء فإن عليه أن يبحث عنه ويسأل عنه، ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احرص على ما أجيبه على ما ينفعه واستعن بالله. وهل من ذلك أي من ترك ما لا يعني أن لا يتكلم إلا بخير؟ الجواب نعم، إذا كان لا يتكلم إلا بخير فقد ترك ما لا يعني. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليكفر. فإذا جمعت هذا الحديث إلى الحديث الذي معنا صار في ذلك انضباط الأقوال وانضباط الأفعال. قال وعن مقدام ابن معدي كرم عن المقدام مصروف ولا ممنوع مصروف؟ وعن المقدام ولا المقدام؟ المقدام. طيب ابن معدي كرم مصروف ولا غير مصروف؟ غير مصروف. مجرور بإيش؟ بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه مركب. مركب تركيب إيش؟ تركيب مزج، يعني نموذج أحد الاسمين بالآخر، مثل حضرموت. حضرموت مركب تركيب مزج. وهناك تركيب يسمى تركيبا إسناديا مثل الشنفري، وأصله الشنفري، ومثل رجل يسمى شاب قرناه، جاء شاب قرناه، هذا مركب تركيب إيش؟ إسناد. طيب هناك تركيب إضافي مركب من مضاف ومضاف إليه مثل كتاب محمد. وهناك تركيب عددي يعني يركب أحد العددين مع الآخر مثل 13 وإلى 19. على كل حال هذه الأنواع التركيبات تختلف من هذا الإعراب. المركب تركيبا مزجيا يرفع بالضم وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة ويجزم الاسم لا يدخل وجهه. تمام. طيب المادي كريبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. أخرجه الترمذي وحسنه. ما ملأ ما نافية، وملأ فعل ماض، وعاء مفعول ملأ، شرا صفة، ومن بطن واضح. طيب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الإنسان يملأ الأوعية، يملأ الإناء حليبا ليشربه الناس. طيب هذا ولا طيب؟ طيب يملأه طعاما ليأكله الناس. طيب لكن هذا الوعاء الذي ذكر الرسول البطن هذا لا تملأ، فما ملأت وعاء شرا منه. والبطن وعاء ولا غير وعاء؟ البطن وعاء لأنه مقر الطعام والشراب، ويسمى المعدة. يقول رسول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه أي من معدته، لأن ملء البطن سبب للغفلة وكثرة النوم وكون الإنسان لا يهمه إلا بطنه، وسبب لأمراض تأتي من تركيب الغذاء وكثرة الغذاء. والمعدة ليست كيسا يمتلئ طعاما ثم يفرغ، المعدة معمل، معمل يعني أنه يشتغل بالطعام الذي يوضع فيه. هذا المعمل إذا أكثرت عليه فلا بد أن يتعب، لا بد أن يتعب. ولهذا قال بعض الناس لا تأكل طعاما على طعام، فإن إدخال الطعام على الطعام من المهلكات. ومثل ذلك قال لو أعطيت عملة رجال يعملون عملا فقلت اعملوا هذا وهو عمل مذنب يعني متعب، ثم أتيت لهم بعمل آخر قلت اعملوا ماذا يكون؟ سيتعبون، إما أن يدع العمل الأول على عجره وبجره، وإما أن يتعبوا تعبا عظيما. هكذا المعدة. ولهذا نقول لا تملأ. وما كانت الأمراض الحديثة الأخيرة كمرض السكر ومرض الغم ونحو ذلك إلا بأسباب الكثرة، كثرة الأكل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الأمراض المركبة من الغذاء المركب. الآن كم يقدم لك على الغذاء من نوع؟ نعم لا ثلاثة قليلة، لكن بعض الناس ثمانية تسعة. نعم هذه الأغذية تختلف ويختلط الغذاء، يختلط الدم، يصير مركب من عدة أغذية ويصعب علاجه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وهو حق، قال ولذلك كان البادية أقل الناس أمراضا مركبة وأسهلهم معالجة، يعني معالجة الناس لا تحتاج إلى تعب. أنا طيب ما ملأ المعادن وعاء شرا من بطن، لها يعني أسباب كثيرة، لها مفاسد كثيرة. وفي آخر الحديث فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، وهذا هو العدل، هذا هو العدل. الطعام يحتاج إلى شراب، ولهذا يقول كل واشرب، اجعل الطعام له الثلث والشراب الثلث وثلث للنفس، يتتنفس ويتسع نفسك. وهذا لو أننا مشينا عليه ما أصبنا بالأمراض إلا أن يشاء الله، لكن هذا من أسباب الوقاية. ويذكر أن بعض الأوروبيين لا يشبعون ذلك، لكن يكثرون عدد الوجبات. الآن نأكل ثلاث مرات، هم يأكلون خمس مرات، لكنهم لا يكثرون الأكل. وهذا هو الترتيب الصحيح، كل قليلا وإذا جعت فكل. طيب في هذا الحديث فوائد، منها أن الشريعة الإسلامية جاءت بدواء القلوب ودواء الأبدان، وجه ذلك أن هذا القدر من الغذاء هو المناسب للطب تماما. ومنها أن الشريعة الإسلامية جاءت بتوقي الأسباب الموجبة للأذى، تغذى عقيد. نعم النهي عن ملء البطن لأنه موجب للأذى. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا لا يحل للإنسان أن يأكل أكلا يتأذى به. بعض الناس الآن ما شاء الله يأكل أكل كثير ويملأ بطنه حتى إنه لا يكاد يستطيع القيام من الطعام من ملء البطن، ثم بدأ يطلب أشربة تهضم. الله المستعان. الواحد يلطخ بدنه بالنجاسة يروح يدور ما يطهيها به، من الأصل ذلك. طيب فإن قال قائل أليس أبو هريرة رضي الله عنه قد أكل أو قد شرب لبنا حتى لم يجد له مكانا؟ بلى، لكن النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، وهذا شيء نادر. والرسول عليه الصلاة والسلام عذر من أجل أنه كان جائعا من قبل حتى يعرف قدر نعمة الله عليه. وهذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا يجعل للمرء ما يقابل حاله التي عليه التي كان عليها حتى يعرف قدر حكمة الله ونعمته. كما قال مع جابر، جابر رضي الله عنه في جمل كان معه جمل قد أعيا تعب، وأراد جابر أن يسيبه ويتوب، فلحقه النبي عليه الصلاة والسلام فضرب الجمل ودعا له، فانطلق الجمل يمشي حتى كان في سابق القوم. وكان بالأول في أخيات القوم وأراد أن يسيبه أي ثمن، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ببركة دعائه صار الجمل على هذا الوجه. ثم قال له بعنيه بأوقية، فقال لا، كان في الأول يريد أن يسيبه، والآن امتنع أن يبيعه على أشرف الخلق نبي الله عليه الصلاة والسلام، وهو السبب أيضا، الرسول هو السبب في أنه صار يمشي قويا ومع ذلك أبى، لكنه قال بعني. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه متمسك به، يعني لما رأى أجاب النبي صلى الله عليه وسلم متمسكا به باعه عليه. لما وصل المدينة أعطاه الثمن، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن، وقال له: أتراني ما كفتك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. اللهم صل وسلم عليه. هذا الكرم وهذا الامتحان أراد أن يمتحن هذا الرجل، كان بالأول مشفقا، يعني كان في الأول كارها لهذا الجمل، ثم صار راضيا به، ثم باعه، ثم جاءه الجمل والثمن. وأصل شراء النبي عليه الصلاة والسلام له من أجل الاختبار والامتحان. نعم، لا نروح كثير. طيب، إذن نقول مما ينبغي الإنسان أن يأكل إيش؟ ثلثا، ويشرب ثلثا، ويتنفس بثلث. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه غذاؤك دائما. لكن النادر لا حكم له، يعني لو جاز لك الطعام أو الشراب وملأت بطنك منه أحيانا فلا بأس، أما أن تجهل فلا ديدنك لا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي وابن ماجه وإسناده قوي. كل مبتلى وخطا خبر، اي كثير الخطا، لانه لم يقل كل بني ادم يخطئ، قال خطا اي كثير الخطا. وما اكثر خطا، والخطا يدور على شيئين: اما ترك واجب، واما فعل محرم. واينا سلم من ترك الواجب؟ نسال الله العافيه. أي مثل من المحرم كذلك. ولكن خير الخطائين التوابون، أي الرجعون عن خطأهم إلى الله عز وجل حتى لو تكرر. نعم، حتى لو تكرر، لأن كلمة خطأ تدل على إيش؟ على الكفر. وخير الخطائين التوابون، كلما أخطأ تاب، كلما أخطأ تاب. طيب، سيء الخطائين هو الذي لا يتوب ولا يبالي ولا يهتم، هذا سيء الخطائين. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لكم. الحمد لله، أنت وإن كثر خطأك لا تيأس، تب إلى الله ويمحى الخطأ حتى ولو تكرر. واعلم أن التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته، وشروط قبولها خمسة: الأول إخلاص النية لله، والثاني الندم على ما وقع، والثالث الإقلاع عنه في الحال، والرابع أن يعزم على أن لا يعود، والخامس أن يكون قبل رد التوبة. كم شروط القبول؟ لا، اللي عليه صار جريعة خمسة. ما هي؟ لا، قبل كل شيء. أحسن. طيب، هذا غير مرتب.
الندم
أن
يكون قبل الفوات
الأوان. طيب، ونجيزك أن ترويه بالمعنى
قبل انتهاء التوبة.
طيب، قبل رد التوبة. والثالث
الاقلاع والدم.
تمام. والرابع طيب نعودها مرة ثانية. الأول الإخلاص لله، وهذا أساس كل عمل صالح. كل عمل صالح لا بد فيه من الإخلاص لله، وإلا كان مردودا، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركه وشرك. الثاني الندم، بحيث يتحسر ويتأسف وأن لا يكون فعله للذنب وعدمه سواء. والثالث الإقلاع، الإقلاع عن الذنب. والرابع العزم على أن لا يعود. والخامس إيش؟ أن يكون قبل وقت رد التوبة. طيب، لو تاب الإنسان إرضاء لوالده، إرضاء لوالده لا تقربا إلى الله تعالى، أتقبل التوبة؟ لا، لابد من الإخلاص لله عز وجل.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.